لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمزيد في متصل الأسانيد، وكانت آخر مسألة أخذناها أن في مثل رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن ربيع بن سبرة بن معبد عن أبيه، لماذا لا يكون هذا الاحتمال أن الزهري حدث به بواسطة عمر بن عبد العزيز ثم لقي الربيع بن سبرة؟ وأجاب العلماء أن العادة لمن حصر له ذلك أنه يصرح بالسماع في الموضعين، فلما لم يصرح بالسماع في موضع يعني فلما لم يصرح بالسماع دل على كون هذه زيادة، هذه زيادة. ثم قال رحمه الله: ثم كما أشار بعضهم إلى أن هذه المسألة هي مسألة راجعة إلى القرائن ليست مضطردة، ممكن يحكمون على هذا الزيادة بأنها من المزيد في متصل الأسانيد، ممكن يحملون الحديث على الوجهين وهكذا. ثم قال رحمه الله: أو كانت المخالفة بإبداله أي الراوي ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فهذا هو المضطرب. وقد يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في المتن. هذا النوع من أنواع الحديث المردود المسمى بالحديث المضطرب. والمضطرب هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية في القوة ولا يمكن الجمع ولا الترجيح بينها، سواء كان ذلك في السند أو كان في المتن من راوي واحد أو من أكثر من راوي. ما هو الحديث المضطرب؟ الذي يروى على أوجه مختلفة متكافئة في القوة لا يمكن الترجيح بينها ولا الجمع، سواء حصل ذلك من راوي واحد أو من أكثر، سواء وقع ذلك في السند أو وقع في المتن، هذا هو الحديث المضطرب. فشرطه اتحاد المخرج، شرطه اتحاد المخرج، أما إذا اختلف المخرج فلا يكون من حديث من النوع المضطرب. وشرطه التكافؤ في القوة، وشرطه عدم إمكانية الجمع أو الترجيح، فهذا هو الحديث المضطرب وهو من قسم المردود. لماذا هو من قسم المردود؟ لأنه دال على عدم ضبط راويه، فمن شرط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن أن يكون راويه ضابطا، أن يكون راويه ضابطا، فإذا لم يكن الراوي ضابطا فلا يقبل الحديث ويكون من قسم المردود، يكون من قسم المردود. قال: وكانت المخالفة بإبداله أي الراوي، يعني يشترك اثنان في الرواية، فبعضهم يعني عن شيخ يشترك اثنان في الرواية عن شيخ، فأحدهما يروي عن هذا الشيخ عن فلان والآخر يروي عن هذا الشيخ عن فلان آخر. قال: ولا مرجح. كلمة ولا مرجح معتبرة، لأنه لو أمكن الترجيح فلا يكون مضطربا، لو أمكن الترجيح فلا يكون مضطربا. من شرط الحديث المضطرب أنه لا يمكن الترجيح ولا الجمع، أما إذا أمكن الترجيح فيأخذ بالرواية الراجحة وتترك الرواية المرجوحة، فيحكم عليها بما تستحق، إما أن تكون شاذة أو تكون منكرة. قال: فهذا هو المضطرب. اسم فاعل من الاضطراب هو اختلال النظام والفساد، اضطرب الموج إذا كثر تحركه. قال: وهو يقع في الإسناد غالبا. نعم، الحديث المضطرب يكون تارة في الإسناد وتارة في المتن، إما أن يكون مضطرب الإسناد أو مضطرب المتن. والاضطراب في الإسناد كان يكون هناك اختلاف في الوصل والإرسال أو في الرفع والوقف أو في الاتصال والانقطاع أو في زيادة راو أو في اختلاف في اسم الراوي، هل هو فلان الثقة أو فلان الضعيف، هذا من أوجه الاختلاف في السند، وهذا أكثر أنواع المضطرب يكون في السند. قال وقد يقع في المتن، وهذا على ندرة، بل قال بعضهم لا يكاد يوجد له مثال صحيح، المضطرب في المتن لا يكاد يوجد له مثال صحيح. لماذا؟ قال لكن قل أن يحكم المحدث رحمه الله على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد. ما هو السبب؟ أن المضطرب في المتن نادر، وأنه قلما يحكم المحدث على الحديث بأنه مضطرب متنا. لماذا؟ لكثرة وجوه الترجيح والجمع، لكثرة وجوه الترجيح والجمع. يعني ممكن اللفظة التي يختلف فيها الرواة ممكن أن يجمع بين هذه الألفاظ المختلفة على وجه من أنواع وجوه الجمع المقبولة، فلكثرة وجوه الجمع والترجيح فقلما يوجد مثال للمضطرب متنا، وقل أن يهجم المحدث على الألفاظ فيحكم على الحديث بأنه مضطرب نظرا لاختلاف ألفاظها، لأن اللغة العربية واسعة ووجوه الجمع كثيرة، فلا يعجز المحدثون أن يجمعوا بين هذه الألفاظ، تكون ألفاظ متفاوتة في الظاهر ولها معنى واحد، ولها معنى واحد. قال رحمه الله وقد يقع الإبدال عمدا لمن يراد اختبار حفظه امتحانا من فاعله، كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما. نعم، من قد يكون الاضطراب، وهذا بالنوع المقلوب أشبه كما تقدم. قال قد يقع الإبدال عمدا، يعني إبدال راوي بدل راوي قد يكون عمدا، إما بقصد الامتحان والاختبار لحفظ الراوي وتثبته وهل يقبل التلقين أو لا يقبل، يختبرون حفظه وضبطه وفهمه وهل هو يقبل التلقين أو لا يقبل التلقين. وهذا فعله كثير من أهل الحديث، وبعضهم رده ومنع هذا، قال هذا من الكذب وليس من الكذب المأذون فيه. وبعضهم خرج قالوا لعلهم كانوا يفعلون ذلك على سبيل الاستفهام، يقولون للمحدث الذي يريدون اختباره يعني مثلا يقولون السند الفلاني، أو هل تعرف السند الفلاني للمتن الفلاني، يكون على سبيل الاستفهام، أما على سبيل الإخبار فهو نوع من أنواع الكذب، هكذا قال بعضهم، فلهذا بعضهم منع هذا الاختبار. قال كما وقع للبخاري في السند، سند ابن عدي يقول حدثني عدة من مشايخنا، والعقيلي وهو محمد بن عمرو ابن موسى اختبره بعض تلامذته فرأوه ثبتا، قال وغيرهما كالدار قطني وابن عجلان، مع أن المثال الذي نسب إلى ابن عجلان أيضا الحكاية لا تصح. قال وشرطه ألا يستمر، لا ألا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجة، يعني إذا اختبروه وعرفوا خلطوا عليه الأسانيد مع المتون وعرفوا تثبته أو عرفوا ضعفه وسوء حفظه، لا بد أن يبينوا حتى لا يبقى في ذهن المختبر أن هذا هو الصواب، لا سيما إذا كان المختبر من أهل المعرفة والثقة والعدالة والضبط. قال فلو وقع الإبدال عمدا لا لمصلحة بل للإغراض مثلا فهو من أقسام الموضوع، ولو وقع غلطا فهو من المقلوب أو المعلل. يعني هذا الاضطراب في السند قد يكون عمدا وله صورتان، إما لقصد الامتحان والاختبار، وإما بقصد الإغراض وهو نوع من أنواع الموضوع، وقد يكون غلطا ولا شيء عليه لكن يدل إذا كثر على سوء حفظه. وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.